إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيضا فهذا هو اللقاء الثاني والدرس الثاني من هذه السلسلة المباركة، سلسلة أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، وما زلنا في هذه المقدمة التمهيدية المهمة قبل أن ندخل في هذه الأصول من اعتقادات أهل السنة والجماعة التي ينبغي علينا أن نسير عليها وألا ننحرف عنها قيد أمنا. ونتناول في هذه الدقائق التي نحتسبها عند الله عز وجل أربعة من المسائل. المسألة الأولى، ما ورد في الحث على اتباع الجماعة والنهي عن مفارقتها والوعيد الشديد في ذلك. المسألة الثانية، ما ورد في ذم التكلف في الرأي وكثرة السؤال. المسألة الثالثة، ما ورد في النهي عن الجدال وخصوصا مع أهل البدع. المسألة الرابعة والأخيرة، النهي عن الجلوس مع أهل الأهواء والبدع وعن الاستماع إليهم وإلى آرائهم الخبيثة. هذه هي المسائل التي نتناولها في هذا الدرس. فنستعين بالله عز وجل ونقول: أولا، ما ورد من الآثار والأحاديث في الحث على اتباع الجماعة، أي جماعة المسلمين، وعدم التفرق عن جماعة المسلمين، وعن إحداث فرق مبتدعة تمزق جسد أمة المسلمين. وقد ذكرت في خطبة قريبة العهد بعنوان طاعون العصر الفرقة بين المسلمين، وذكرت في هذه الخطبة ما فيه الكفاية من هذه الأدلة، لكني أذكر بعضا من الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الوعيد الشديد في مفارقة جماعة المسلمين. قال الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال سبحانه: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. ورد في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من خرج عن الطاعة وفارق الجماعة فموته جاهلية، يعني يموت ميتة جاهلية، ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى من مؤمنها ولا يفي لذي عهدها فليس مني. ومن مات تحت راية عمية أو علمية يغضب لعصبية ويقاتل لعصبية فموته جاهلية، فموته جاهلية. والشاهد من حديث النبي صلى الله عليه وسلم هذا الوعيد الشديد لمن فارق الطاعة وخرج عن الجماعة، أي عن جماعة المسلمين، وأحدث فرقا وأحدث آراء تخالف أصول أهل السنة والجماعة. أيضا ثبت في الحديث الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أسامة بن شريك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جاء إلى أمتي وهم جميع يريد أن يفرق بينهم فاقتلوه كائنا من كان. من جاء إلى أمتي وهم جميع يريد أن يفرق بينهم فاقتلوه كائنا من كان. وهذا فيه أيضا التحذير الشديد على الخروج على جماعة المسلمين وعلى محاولة التفريق بين جماعة المسلمين وتشتيت شملهم. وورد عند بعض أهل السنن كالترمذي وأبي داود وغيرهما، ورواه الحاكم في المستدرك وصححه، وصححه أيضا الألباني رحمة الله على الجميع، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال، وهذا الحديث ذكرناه كثيرا وهو حديث الافتراق، افتراق الأمة. افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، إلا واحدة. قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، أي من كان يسير على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام فهو من أهل الفرقة الناجية. ورد الحديث بلفظ آخر في آخره لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الفرقة الناجية، قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة. وفي لفظ ثالث قيل للنبي صلى الله عليه وسلم أو قالوا له: يا رسول الله انعتهم لنا، يعني صفهم لنا، أي أصحاب الفرقة الناجية. قال: هم السواد الأعظم، هم السواد الأعظم. لكن الرواية الأخيرة واللفظ الأخير سنده ضعيف، أي ضعيف من جهة الإسناد كما قال علماء الحديث. فالشاهد من هذا الحديث أيضا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حذر من افتراق الأمة، وبيّن أن ذلك سيكون، وبالفعل حدث ذلك وصدقت يعني نبوءة النبي صلى الله عليه وسلم، وصدق ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم عما يحدث من افتراق الأمة. لكن لا يفهم من قول النبي صلى الله عليه وسلم كلها في النار إلا واحدة، يعني معنى ذلك أن جميع الفرق تكون مخلدة في النار. كلا، إنما هذه الفرق هي من أمة الإسلام وهم مسلمون، لكنهم يستحقون الوعيد بالنار، كأصحاب الكبائر الذين ورد في ذكرهم عقوبات ووعيد بالنار، فهؤلاء تحت مشيئة الله عز وجل، قد ينصر الله عز وجل لهم، قد يكون عندهم حسنات ماحيات تمحو لهم يعني ذنوبهم، فهؤلاء يتسلط عليهم الوعيد فقط، لكن ليسوا مخلدين في نار جهنم. حتى لا يفهم البعض هذا الحديث فهما خاطئا ويقول: إذن جميع الأمة كلها في النار ومخلدة في النار إلا مجموعة قليلة. كلا، هذا ليس معناه الخلود في النار، وإنما هم من أصحاب الوعيد بالنار، وحتى ولو دخلوها لا يخلدون فيها، وإنما يعاقبون على ما أحدثوه في دين الله ثم يخرجون ويدخلون الجنة. في سنن الترمذي: وقال حديث حسن صحيح، ورواه النسائي وأبو نعيم وحسنه الألباني رحمه الله، أن عمر بن الخطاب خطب رضي الله عنه، خطب وهو بالشام، فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في مقامي هذا، أي في المكان الذي يعني يخطب فيه، ليس في نفس المكان، وإنما يعني أنه يخطب فيهم كما يخطب النبي صلى الله عليه وسلم، أو كما كان يخطب النبي صلى الله عليه وسلم. وقال، أي قال النبي صلى الله عليه وسلم: واستوصوا بأصحابي خيرا، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يفشوا الكذب، يعني ينتشر الكذب، ثم يفشوا الكذب حتى يعجل الرجل بالشهادة قبل أن يسألها، وباليمين قبل أن يسألها، يعني يريد أن يشهد قبل أن تطلب منه الشهادة، ويحلف قبل أن يطلب منه الحلف، حتى يعجل الرجل بالشهادة قبل أن يسألها وباليمين قبل أن يسألها. فمن أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة، فمن أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة، فإنما أو فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد، وهو من الاثنين أبعد، فمن سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن. وأيضا هذا الحديث يعني يبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم لزوم جماعة المسلمين وعدم الخروج عنهم وعن هديهم. وورد عن عمرو بن ميمون رحمه الله قال: قدم علينا معاذ بن جبل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فوقع حبه في قلبي فلزمته حتى واريته التراب، يعني يقول صحبته حتى مات ودفنته. قال: ثم لزمت بعده أفقه الناس عبد الله بن مسعود، فذكر عنده تأخير الصلاة عن وقتها، أي ذكر ذلك عند ابن مسعود، فقال: صلوها في بيوتكم ثم اجعلوا صلاتكم معهم سبحة، يعني صلوا الصلاة في وقتها في بيوتكم ثم صلوا معهم واجعلوا صلاتكم معهم سبحة، أي نافلة. فقيل له: يا ابن مسعود، فكيف لنا بالجماعة وكيف لنا نحقق الجماعة؟ فقال لي: يا عمرو بن ميمون، إنما الجماعة ما وافق طاعة الله وإن كنت وحده، إنما الجماعة ما وافق طاعة الله وإن كنت وحدك، يعني ليس الأمر بالكثرة، فلو أن كل الناس يسيرون سيرا خاطئا وينحرفون عن دين الله عز وجل ولا يوجد فيهم إلا رجل واحد صالح فهذا هو الجماعة رغم أنه وحده. يا عمرو بن ميمون، إنما الجماعة ما وافق طاعة الله وإن كنت وحدك. والآثار في ذلك كثيرة. ثانيا، ذم التكلف في الرأي وكثرة السؤال، وهذا أمر أيضا يعني من الأهمية في المكان، وأمر خطير يحدث الشك عند صاحبه ويحدث الريب عند صاحبه، وقد وردت الآثار الكثيرة بذم ذلك. في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرضى لكم ثلاثا: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا لمن ولاه الله عز وجل أمركم، وأن تناصحوا لمن ولاه الله عز وجل أمركم، ويكره لكم قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال، ويكره لكم قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال. وثبت أيضا في الحديث الصحيح في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أيضا قال صلى الله عليه وسلم: ذروني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. فهذا الحديث أيضا يقرر فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن كثرة السؤال والاختلاف على الأنبياء كانت سببا في هلاك الأمم، فيحذرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نكون مثل هذه الأمم، أن نكثر من السؤال ومن الجدال فنهلك كما أهلكت هذه الأمم. وفي مسند الإمام أحمد وسنن ابن ماجه ورواه ابن أبي عاصم في السنة بسند حسن عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وعن أبيه أن نفرا كانوا جلوسا بباب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال بعضهم لبعض أو ذكر بعضهم لبعض، قالوا قال الله عز وجل أو ذكر في كتاب الله عز وجل كذا وكذا، يعني ظلوا يذكرون آيات متشابهات يعارض بعضها بعضا، فسمعهم النبي صلى الله عليه وسلم فخرج وكأنما فقئ في وجهه حب الرمان، يعني خرج شديد الغضب ووجهه محمر من شدة الغضب، ثم قال لهم أبهذا أمرتم، أبهذا أمرتم أن تضربوا أو أن تجعلوا القرآن بعضه يضرب بعضا، أو أن تضربوا القرآن بعضه ببعض، أن تضربوا القرآن بعضه ببعض، إنما هلك في الأمم قبلكم في مثل هذا، فما أمرتكم به فافعلوا وما نهيتكم عنه فانتهوا عنه. إذن خرج النبي صلى الله عليه وسلم على هؤلاء الذين يعني يفعلون ذلك ويريدون الآيات التي يعارض بعضها بعضا في القرآن، وهذا من الأمر المنهي عنه، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا سبب هلاك الأمم من قبلنا، فحذر النبي صلى الله عليه وآله وسلم من ذلك. وثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس يتساءلون حتى يقولوا هذا الله خالق كل شيء فمن خلق الله، لا يزال الناس يتساءلون حتى يقولوا هذا الله خالق كل شيء فمن خلق الله، فإذا وجد أحدكم ذلك فليعني ينتهي وليقل آمنت بالله، فليقل آمنت بالله، يعني لا يعني يستمر مع هذا الوسواس، هذا وسواس من الشيطان الرجيم، يأتي الشيطان إليك ويوسوس لك بذلك ويجعلك تتكلم بذلك وتقول الله عز وجل خلق كل شيء فمن خلق الله، ويورد عليك ذلك حتى يعني يوقعك والعياذ بالله في الجحيم، فإياك أن تسترسل مع الشيطان في هذا الأمر، ما عليك إلا أن يعني تنتهي عن هذا الأمر وأن تقول آمنت بالله، وفي لفظ آخر فليستعذ بالله ولينتهي، تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا يعني تورد على نفسك هذا السؤال. وثبت في صحيح مسلم أيضا من رواية أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ليسألنكم الناس عن كل شيء حتى يقولوا خلق الله عز وجل كل شيء فمن خلقه، حتى يقولوا خلق الله عز وجل كل شيء فمن خلقه. وفي صحيح مسلم في رواية أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزالون حتى يقال لكم هذا الله خلقنا فمن خلق الله. قال أبو هريرة فوضعت أصبعي في أذني وصرخت ثم قلت صدق الله ورسوله، الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذا هو فعل الصحابة لما سمع أبو هريرة رضي الله عنه ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم، وضع أصبعه في أذنيه لا يعني ليمتنع عن سماع كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لما وقعت هذه الكلمة في أذنه ويعني تعجب كيف يأتي بعض الناس ويقولون ذلك، ثم وضع أصبعه في أذنه وقال صدق الله ورسوله، ثم تلا بعض سورة الإخلاص الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فهذا أيضا من التعمق ومن التكلف في السؤال من بعض الناس، وهذا أيضا قد سمعناه من بعض الشباب، يأتيك بعض الشباب الحائر التائه الذي دخل الشيطان في قلبه وعشش الشيطان في قلبه فجعله موسوسا ويتفكر في ذات الله عز وجل ويتفكر في هذه الأمور التي إذا استمر معها تهلكه والعياذ بالله. نقول لهذا ولأمثاله إذا جاءت مثل هذا الوسواس فاطرده عنك واستعذ بالله من الشيطان الرجيم وقل آمنت بالله. روى ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: إياكم وأصحاب الرأي، فإنهم أعداء السنة، أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها فقالوا برأيهم فضلوا وأضلوا. إياكم وأصحاب الرأي، يعني يحذر من أهل الرأي الذين ليس عندهم إلا الجدال العقيم بآرائهم وبعقولهم الفاسدة، فإنهم أعداء السنة، أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها فقالوا برأيهم فضلوا وأضلوا. وأيضا الآثار في ذلك كثيرة عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. ثالثا، النهي عن الجدال وخصوصا مع أهل الأهواء والبدع، هذا أمر أيضا مهم. إياك أن تخوض في جدال مع أصحاب البدع وأهل الأهواء إلا إذا كنت تريد أن تحق الحق وتبطل الباطل، أما أن تجادل بغير علم مع واحد من هؤلاء فإنه يلقي الشبهات في قلبك حتى يعني تكون في حيرة شديدة مما أنت عليه من دين الله عز وجل. وقد ورد الذم يعني عن الجدال في كتاب الله عز وجل وفي أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريض. وفي الآية الأخرى: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. وفي الآية الأخرى: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. في مسند الإمام أحمد وسنن ابن ماجه ورواه الطبراني والترمذي، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح، وصححه الألباني رحمه الله. عن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل، ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية: ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون، ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون، أي قوم كثير الجدال والخصام. وروى الطبراني والدارقطني بسند صحيح موقوف على معاذ رضي الله عنه، وورد الحديث مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم لكنه ضعيف، فهذا من قول معاذ رضي الله عنه قال: إياكم وثلاثة: زلة عالم، وجدال المنافق بالقرآن، ودنيا تقطع أعناقكم. إياكم وثلاثة، يعني يحذر من ثلاثة أشياء خطيرة على الإنسان: زلة العالم، وجدال المنافق بالقرآن، ودنيا تقطع أعناقكم. فيحذر من الجدال وخصوصا إذا كان منافقا يجادل بالقرآن. وكم يعني هم المنافقون الذين يجادلون بالقرآن حتى يلقوا الشبه عند الناس. وروى أبو داود والحاكم وصححه الألباني رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المراء في القرآن كفر، المراء في القرآن كفر، يعني الجدال في آيات القرآن لإحداث يعني الشك والريب عند الناس هذا من الكفر بالله عز وجل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، وورد في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم، يعني أشد الناس بغضا إلى الله عز وجل الرجل شديد الجدال وشديد المخاصمة في دين الله عز وجل. قال عمر رضي الله عنه وأرضاه: سيأتي أناس سيجادلونكم بشبهات القرآن فخذوهم بالسنن، فإن أصحاب السنن أعلم بكتاب الله. وورد مثله عن علي رضي الله عنه، وقال علي رضي الله عنه: إياكم والخصومة فإنها تمحق الدين، يعني إياكم والجدال. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: أمر الله المؤمنين بالجماعة ونهاهم عن الاختلاف والفرقة، وأخبرهم بما هلك من كان قبلهم بالمراء والخصومات. وقال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه ورحمه الله: من جعل دينه غرضا للخصومات أكثر الشك، أو قال يكثر التحول، يعني يتحول عن دين الله والعياذ بالله دون أن يشعر. وقال رجل للحسن البصري: يا أبا سعيد إني أريد أن أخاصمك، يعني إني أريد أن أجادلك. فقال له الحسن: إليك عني فإني قد عرفت ديني، وإنما يجادلك الشاك في دينه. وقال جعفر بن محمد: إياكم والخصومات في الدين، فإنها تشغل القلب وتورث النفاق. وأراد حماد بن أبي حنيفة أن يشهد عند شريك بن عبد الله القاضي، يعني يريد أن يدلي بشهادته. فقال له شريك بن عبد الله القاضي: لا أقبل شهادتك. فقال له: لما ترد شهادتي؟ قال: أما إني لا أطعن عليك في بطن ولا فرج، يعني لا أستهمك بالفسق، يعني لا أرد شهادتك لأنك فاسق، ولكن إذا تركت الخصومة في الدين أجزت شهادتك، لأن هذا الرجل كان معروفا بجداله في دين الله عز وجل بالباطل. وأيضا وردت كثير من الآثار عن سلفنا الصالح في هذا الأمر وفي النهي عن الجدال وعن جدال الناس خصوصا مع أهل الأهواء والبدع. رابعا وأخيرا، النهي عن الجلوس إلى أهل الأهواء والبدع والاستماع إليهم وإلى آرائهم الخبيثة، وهذا أمر مهم جدا نحذر منه خصوصا في هذا الزمان الذي كثر فيه أصحاب البدع وأهل الأهواء. وأنا لما أقول أهل البدع والأهواء لا أعني بدعة معينة ولا بدعة واحدة، وإنما كل البدع التي أحدثت في دين الله عز وجل، سواء كانت بدعة من ناحية الفرق والجماعات، وهذا تبع الفرقة الفلانية ويدعو إليها، وهذا تبع الفرقة الفلانية ويدعو إليها، أو كان من قبيل الآراء الخبيثة التي يعني فيها فكر منحرف عن يعني طريق أهل السنة والجماعة، كبعض الكتب التي تحمل أفكارا خبيثة يعني ليس من ورائها إلا الفساد في بلاد المسلمين، كما هو الحال في بعض كتب سيد قطب التي فيها كثير من الآراء المخالفة لأهل السنة والجماعة، فيها كثير من العقائد الباطلة كعقيدة الحلول والاتحاد ووحدة الوجود، وكذلك الآراء المخالفة لنهج أهل السنة والجماعة من تكفير المجتمعات، فإن بعض كتبه يكفر فيها مجتمعات المسلمين بلا استثناء، ويكفر حكام المسلمين على إطلاق، وفيها آراء خبيثة، فيها التهييج لشباب المسلمين أن يخرجوا على حكامهم وأن يثيروا الفتن، وفيها كثير من الآراء الفاسدة، وفيها طعن على بعض الأنبياء وطعن على صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ونساء النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه آراء يعني من أهل البدع، فينبغي علينا أن نحذر من ذلك. أو كانت البدعة مثلا لأهل العقول الذين ألهوا العقل وردوا نصوص الوحيين القرآن والسنة بعقولهم الفاسدة، الذين هم امتداد للمعتزلة كالعقلانيين الجدد الذين يعني ألهوا العقل وردوا الشرع بعقولهم، فما وافق عقولهم قبلوه وما لم يوافق عقولهم ردوه ولو كان في القرآن، أو أولوه لو كان في القرآن وردوه ولو كان في السنة. إذا كانت آية قرآنية تخالف ما يعني يسيرون إليه تأولوا هذه الآية، وإذا كان حديثا ردوه أو حكموا عليه بأنه ليس صحيحا. فقد وردت كثير من أو كانت حتى البدعة يعني في البدع العملية المنتشرة بيننا الآن كالقراء، قراء القرآن الذين يقرؤون القرآن على المآتم وفي الأفراح وما إلى ذلك، كل أهل البدع ينبغي أن نقاطعهم وأن نهاجرهم وأن نهجرهم في الله عز وجل وأن لا نجلس إليهم. وقد وردت كثير من الآثار في ذلك في صحيح البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود على صاحبه. من أحدث في دين الله عز وجل أي شيء وأي رأي يخالف دين الله عز وجل فهو مردود على صاحبه، وبالتالي فإن صاحبه ينبغي يعني هجره وتركه. وروى ابن أبي عاصم في السنة وحسنه الألباني رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والبدع، يحذر صلى الله عليه وسلم من البدع وأهلها. قال ابن عباس: لا تجالس أهل الأهواء فإن مجالستهم ممرضة للقلوب. قال الحسن البصري وابن سيرين رحمهما الله عز وجل: لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تجادلوهم ولا تسمعوا منهم. دخل رجلان من أهل الأهواء على ابن سيرين فقال له: يا أبا بكر، نحدثك بحديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال: لا. فقال له: نقرأ عليك كتاب آية من كتاب الله عز وجل. قال: لا. ثم قال لهما: إما أن تقوما عني وإلا قمت أنا. فلما قام وانصرف قال له بعض الجالسين من أصحابه: ما كان عليك لو قرأ عليك آية من كتاب الله، يعني ماذا يحدث لو قرأ عليك آية من كتاب الله؟ قال: إني أخاف أن يقرأ علي آية من كتاب الله فيحرفانها فيقع ذلك في قلبي. يخاف من أهل البدع. وكان ابن طاووس رحمه الله جالسا فجاء رجل من المعتزلة فجعل يتكلم في المجلس فوضع أصبعيه في أذنيه ثم نظر إلى ولده وقال له: يا بني ضع أصبعيك في أذنيه، يحذره أن يسمع كلام هذا الضال وهذا المبتدع. قال يحيى بن أبي كثير رحمه الله: إذا لقيت صاحب بدعة في طريق فخذ في طريق آخر. يحذر من البدع ومن أصحابها. ومن أقوال الفضيل بن عياض رحمه الله: من أتاه رجل فشاوره فدله على مبتدع فقد غش الإسلام، واحذروا الدخول على أهل البدع فإنهم يصدون عن الحق. وقال: لا تجلس مع صاحب بدعة فإني أخاف أن تنزل عليك اللعنة. وقال: صاحب البدعة لا تأمنه على دينك ولا تشاوره في أمرك ولا تجلس إليه، فمن جلس إلى صاحب بدعة ورثه الله العمى. ليس عمى البصر وإنما عمى الآراء وعمى القلوب. وقال: الأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف، ولا يمكن أن يكون صاحب سنة يمالئ صاحب بدعة إلا من النفاق. لا يمكن لواحد من الناس صاحب سنة يعني يجلس مع صاحب بدعة ويواليه إلا إذا كان عنده نوع من النفاق. وقال أيضا رحمه الله: من وقر صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام، ومن انتهر صاحب بدعة ملأ الله قلبه أمنا وإيمانا، وغير ذلك من أقواله رحمه الله. وقال عبد الله بن عمر السرخسي: أكلت عند صاحب بدعة أكلة، فبلغ ذلك عبد الله بن المبارك فقال: لا كلمته 30 يوما. لما بلغ عبد الله بن المبارك أن هذا الرجل أكل عند صاحب بدعة أكلة واحدة قال: لا كلمته 30 يوما، يعني قاطعه 30 يوما لا يكلمه، ليس لأنه مبتدع وإنما ذهب إلى صاحب بدعة وجلس معه وأكل عنده. وقال الحسن البصري رحمه الله: 3 ليست لهم حرمة في الغيبة، وذكر منهم أصحاب البدع. وقال عبد الله بن المبارك: صاحب البدعة على وجهه الظلمة وإن ادهن كل يوم 30 مرة. وقال إمام السنة الإمام أحمد رحمه الله: أهل البدع ما ينبغي لأحد أن يجالسهم ولا يخالطهم ولا يأنس بهم. وقال محمد بن النضر الحارثي رحمه الله: من أصغى سمعه إلى صاحب بدعة وهو يعلم أنه صاحب بدعة نزعت منه العصمة ووكل إلى نفسه. ليس معنى قوله نزعت منه العصمة يعني أنه كان قبل ذلك معصوما ثم بعد ذلك لا يكون معصوما، لأنه ليس هناك أحد معصوم من الخطأ، وإنما يقصد أنه يعني يتخلى الله عز وجل عنه ويكله إلى نفسه. وقال أبو الجوزاء أوس بن عبد الله رحمه الله: لأن يجاورني في داري قردة وخنازير أحب إلي من أن يجاورني في داري مثل هؤلاء، أي أصحاب البدع والأهواء. وغير ذلك من الأقوال الكثيرة الواردة عن سلفنا الصالح في مجانبة أهل البدع والأهواء: فإياك ثم إياك أن تجلس إلى صاحب بدعة وأن تضاحكه وأن تمازحه وأن تجلس إليه وكأنه لا يفعل شيئا، هذا ليس من دين الله عز وجل في شيء. إن صاحب البدعة إن لم يؤثر عليك ببدعته وإن لم تقتنع ببدعته فإنك أقل شيء إذا جلست معه، يعني تحبه وتحب كلامه أو ما إلى ذلك. فهذا يعني فيض من غيظ من فيض من أقوال السلف الصالح رضوان الله عليهم ورحمه الله في التحذير من أهل البدع والجلوس إلى أهل البدع حتى لا تحبهم أو حتى لا تتأثر بهم. نسأل الحق سبحانه وتعالى أن يهدينا صراطه المستقيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وحلالا طيبا ويقينا صادقا وجسدا على البلاء صابرا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت جنة ونعيما وملكا كبيرا. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين. اللهم اسماك بالمسلمين المستضعفين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم اغفر لنا تقصيرنا نحوهم. اللهم لا نملك لهم إلا الدعاء فهذا دعاؤنا ومنك الإجابة. اللهم انصرهم على القوم الكافرين يا رب العالمين. اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم المبارك ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا عسيرا إلا يسرته ولا مريضا إلا شفيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مريضا إلا شفيته ولا طالب علم إلا نجحته ولا ميتا من المسلمين إلا رحمته. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وصلى الله وسلم وبارك.